الخامسة إلى ربعا بتوقيت بيروت، المحلية من لبنان الحر.
مساء الخير. في العناوين: حصرية السلاح ورواتب القطاع العام على طاولة مجلس الوزراء، وملف الانتخابات يتصدر المشهد. بري الانتخابات في موعدها، وبعد قرار هيئة التشريع ما مصيرها؟ تقارير خاصة. شتاينماير يجول على الرؤساء الثلاثة، وعون مستحضرا تجربة ألمانيا: السيادة تبدأ بوحدة السلاح. عقيس لإذاعتنا: تعنت بري يطيح بقرار قضائي ويعرقل إقرار قانون الانتخاب وحق المغتربين بالاقتراع. المجلس الأعلى للجمارك يسمح بمغادرة الناقلة كاكان ويسقط ادعاءات فوز مشلب. التفاصيل مع بسام البيطار وجان حتشيتي. جملة محطات واستحقاقات يحفل بها الأسبوع الطالع، فمجلس الوزراء منعقد في قصر بعبدة، حيث سيعرض الجيش تقريره الشهري حول خطة حصر السلاح. وثمة بند ما زال محور جدال متنام، وهو رواتب العسكريين والقطاع العام على وقع تهديدات بالتصعيد في حال لم تلبى المطالب. في الأثناء يزداد الجدل حدة حول ملف الانتخابات، فيما يتجدد التأكيد أن هذا الاستحقاق في موعده ولا إمكان لتأجيله، في وقت لفت رد الرئيس بري على هيئة التشريع والاستشارات فيما خص اقتراع المغتربين. وسط هذه الأجواء كلام مساء لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع. أما البداية فمن قصر بعبدة والزميلة مارسيل كرم العيلي.
يعطيك العافية مارسيل.
إذن مباشرة من قصر بعبدة والزميلة مارسيل كرم العيلي.
مارسيل،
إذن نعود بعد قليل إلى الزميلة مارسيل العيلي من قصر بعبدة.
وقبيل جلسة مجلس الوزراء في بعبدة، لفت وزير الداخلية محمد أحمد الحجار إلى أن قطار الانتخابات انطلق وفق القانون الحالي، ولا شيء يوقفه سوى إجراء يتخذ في المجلس النيابي.
بعد رفض بري قرار هيئة التشريع، ما مصير الانتخابات ولمن الكلمة الفصل؟ ريشار حرفوش.
تقرير خاص.
أعاد جواب هيئة التشريع والاستشارات رداً على استفسار وزير الداخلية أحمد الحجار حول آلية اقتراع المغتربين في الخارج وحقهم في الاقتراع لـ 128 نائباً من أماكن إقامتهم المشهد الانتخابي إلى دائرة التجاذب. فالبيان وإن كان ذا طابع استشاري غير ملزم، أعاد فتح باب الخلاف السياسي والقانوني على مصراعيه، خصوصاً في ظل انقسام نيابي واضح حول مسألة الدائرة 16، ويخشى مراقبون أن يفضي تبني الحكومة لهذا الرأي إلى مواجهة سياسية مع الفريق النيابي الرافض له. جواب هيئة التشريع قوبل بموقف حاسم من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وصفه بأنه مستغرب وغير قابل للتأويل. فلم ينتظر بري رد الحكومة أو القوى السياسية ليبنى على الموقف مقتضى، بل سارع إلى إعلان رأيه قائلا: إنها المرة الأولى التي نسمع فيها أن القاضي يوقف تنفيذ القانون بدلا من السهر على تطبيقه. مصادر وزارية رجحت عبر لبنان الحر أن يستشير وزير الداخلية رئيسي الجمهورية والحكومة في الموضوع، من دون أن تستبعد أن يقوم الرئيس جوزيف عون دوره بطرح المعضلة من خارج جدول أعمال مجلس الوزراء. في المقابل أشار المحامي فادي ظريفي لإذاعتنا إلى أن رأي الهيئة غير ملزم، ولكن
هذا القانون وقت اللي صدر كان ميشيل عون رئيس جمهورية، هن قرروا بأول انتخابات يعني بال 2018 أنه ما يطبقوا هذا القانون، ورجعوا بقيوا كانوا هن لقطين وزارة الخارجية وزارة الداخلية. خلي قلنا ليه من سنة 2017 لسنة 2022 لم يأتي أي من هول الوزيرين على تقديم على مجلس وزراء كانوا هن متحكمين فيه، يعني بربق انه رد على صرصار في السياسة، لانه هودي كلهم يعتبروا من الهرطقة والكذب. خلي يطعن بس ما يحط اللائمة على غيره، يعمل هلا رئيس مجلس النواب، لا بيشرع ولا بيخلي حدا يشرع ولا بيزيح من درب هيئة التشريع.
يبدو ان مصير الاستحقاق النيابي يقترب اكثر فاكثر من حافة التأجيل او التمديد، رهنا بما ستفرضه التوازنات السياسية والقرارات المرتقبة في الايام المقبلة.
وفي مجلس النواب غموض في المواقف النيابية بعد صدور قرار هيئة التشريع. هنادي السمرة.
لم يختلف المشهد النيابي أو السياسي المنقسم على قانون الانتخاب وآلية اقتراع المغتربين ل 128 نائبا أو المقاعد الستة كما ينص عليه القانون الحالي. فكلام الرئيس بري حسب مصادر نيابية لإذاعتنا واضح لدى الفريق المؤيد له ولفكرة الاقتراع للنواب الستة من الخارج أو أقله المجيء إلى لبنان والاقتراع ل 128 نائبا. وتؤكد المصادر أن بري انطلق من موقف مبدئي لجهة أن قرار هيئة التشريع أولا غير ملزم، وثانيا لا قرار يعلو على القانون، كما لا قانون يعدل إلا بقانون ولا قانون يعلو على الدستور. ويتناغم هذا الكلام مع موقف النواب والكتل المؤيدة لبري، وترى أن العقدة لدى الحكومة الملزمة بإصدار المراسيم التطبيقية. في المقابل فإن النواب المعارضين الحارسين على اقتراع المغتربين والذين قادوا حملة كبيرة لإدراج مشروع الحكومة المعجل على جدول أعمال جلسة تشريعية وقاطعوا الجلسات العامة باستثناء الموازنة، يعتبرون اليوم أن المجلس لا يمكن أن يختصر بشخص الرئيس بري، وعلى الهيئة العامة أن تجتمع وتكون هي القرار الحكم. في المحصلة تتخوف مصادر نيابية لإذاعتنا من أمرين: تآكل المهل وكباش سياسي قانوني يدخل الاستحقاق الانتخابي في نفق مجهول، علما أن انتهاء ولاية المجلس تستدعي حكما اجتماع الهيئة العامة لتأكيد المؤكد أو التأجيل أو التمديد. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
نعود إلى قصر بعبدة وأجواء جلسة مجلس الوزراء التي انطلقت قبل قليل مع مندوبتنا إلى هناك الزميلة مارسيل كرم العيلي. يعطيك العافية مارسيل.
شكرا جان. بتأخير امتد لثلاثة أرباع الساعة بسبب اللقاء في السراي الحكومي بين الرئيس الألماني ورئيس الحكومة نواف سلام، انطلقت جلسة مجلس الوزراء قرابة الرابع والربع في قصر بعبدة بالوقوف دقيقة صمت شدادا على أرواح ضحايا انهيار المباني في طرابلس، وفق ما طلب رئيس الجمهورية الذي استهل الجلسة بتهنئة اللبنانيين بحلول الصيام الكبير لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي وباقتراب حلول شهر رمضان المبارك. إذن الجلسة تبحث في جدول أعمال من 30 بندا، أبرزها البند الأول الذي ينص على عرض قيادة الجيش التقرير الشهري حول خطة حصر السلاح. وفي المعلومات أن قائد الجيش رودولف هيكل وقبل تقديم تقريره الشهري عن حصر السلاح سيطرح في مستهل كلمته نتائج زيارتيه إلى الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية على أبواب مؤتمر دعم الجيش في باريس الشهر المقبل. وفي المعلومات أيضا وبعد أن يستعرض قائد الجيش ما تم تحقيقه جنوب الليطاني، سيطلع مجلس الوزراء على الخطوط العريضة لمرحلة شمال الليطاني، ولكن من دون أن يحدد موعدا لإنهاء المهمة، على اعتبار أن خطة حصر السلاح شمال الليطاني تحتاج إلى تعزيز قدرات الجيش. وهنا يرتقب ما سيكون عليه موقف وزراء القوات اللبنانية تحديدا الذين لطالما تمسكوا بتحديد مهل زمنية لسحب السلاح، وحتى وزراء الثنائي لم يحددوا ما سيكون عليه موقفهم داخل الجلسة من ملف استكمال حصر السلاح، إذ أن وزير العمل محمد حيدر أكد قبيل الجلسة أنهم سيطلعون على خطة الجيش ليبني على الشيء مقتضى. ملف آخر شائك ومتفجر على طاولة مجلس الوزراء والمتعلق برواتب العسكريين والقطاع العام. وفي هذا الإطار يترقب الوزراء ما يحمله معه وزير المال ياسين جابر من سيناريوهات حول هذا البند، مع ما يعنيه ذلك من إمكانية عدم البدء بشكل نهائي بالملف في جلسة اليوم وترحيله ربما إلى جلسة لاحقة، مع تأكيد الجميع على أحقية العسكريين وموظفي القطاع العام بتصحيح الرواتب، ولكن من دون إضافة أعباء لا قدرة لخزينة الدولة على تحملها. وزير الصناعة جعيس الخوري كان واضحا قبيل الجلسة، حيث أكد التوجه للاعتراض على الزيادات غير المدروسة من أجل تصحيح الأجور، وقال: شو منكون عملنا إذا مولنا الرواتب من خلال فرض الضرائب الإضافية على العسكريين؟ وطالب عيسى الخوري بإجراء دراسة مفصلة تتيح زيادة الرواتب تدريجيا على أن يكون مصدر التمويل من إيرادات الدولة التي يفترض أن تتحسن مع الإصلاحات الأخيرة ولا سيما في الجمارك. هذا جاء من داخل جدول الأعمال، ومن خارجه ليس واضحا بعد ما إذا كان مجلس الوزراء سيتطرق إلى ملف الانتخابات النيابية، خصوصا في ضوء رأي هيئة الشراط والتشريع ولو كان غير ملزم. وزير الداخلية أحمد الحجار شدد على أن الهدف يبقى إجراء الانتخابات في موعدها، وأشار إلى أن قطار الانتخابات انطلق وفقا للقانون الحالي، ولا شيء يوقفه سوى إجراء يتخذ في مجلس الوزراء. وقال: نحن قادرون على السير بالانتخابات في موعدها بعد قرار هيئة التشريع. هذا كل شيء جاء حتى الساعة، سنوفيكم بأي جديد فور حدوثه.
الزميلة مارسيل كارم العيلي من قصر بعبدة، شكرا جزيلا لك.
رأى عضو تكتل الجمهورية القوية نائب جورج عقيس عبر برنامج الجمهورية القوية من لبنان الحر أن ممارسات الرئيس نبيه بري وإدارته مجلس النواب لا تركبان على قوس قزح، ونحن طالبنا ولا نزال نطالب هيئة مكتب المجلس بأن تمارس معنا ضغطا على بري لإقرار مشروع قانون الانتخابات النيابية.
هيئة التشريع الجزء الأكبر من عملها هو أن تفتي وأن تعطي رأي قانوني للوزارات المختلفة والإدارات المختلفة. المستشار القانوني للوزارات المؤلف من قضاة ذوي شأن، قرار غير ملزم انتبهي، بس إذا أي وزير تقدم بطلب استشارة وطلعت هذه الاستشارة بده يخالف مضمون هذه الاستشارة، يعني ما بده ياخد فيها، بده يكون قراره معلل. الرأي العام مش قاري قانون إنشاء وزارة العدل وشو هي اختصاصات التشريع والاستشارات، وخلي المش عاجبه يروح يطعن. منيح هيك، شرف يا وزير داخلية، طبق هذه الاستشارة اللي انت طلبتها تتعرف شو بدك تعمل، قالت لك شو لازم تعمل، روح على مجلس الوزراء، حصن حالك بمجلس الوزراء بقرار، وأجروا الانتخابات النيابية بشهر أيار، وخلوا المغتربين اللي تسجلوا يصوتوا لنواب محل قيدهم 128، وخلي القبضيات الأشاوس يروحوا يطعنوا بالمجلس الدستوري.
في الأثناء يتحدث رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع عبر شاشة هلا أرابيا مع الإعلامي وليد عبود في 9 من مساء اليوم. تبث الحلقة مباشرة عبر لبنان الحر وصفحات جعجع الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع القوات اللبنانية الرسمي.
قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إن مسؤولية المقاومة هي مسؤولية الدولة والجيش والشعب، وإن جميعهم مسؤولون عن مقاومة الاحتلال من أجل تحرير الأرض، مضيفا أن المقاومة في فهمنا هي مقاومة وطنية قومية إسلامية إنسانية. وفق قوله:
شو هالمساعدة اللي بدون يعطونا إياها؟ ما هني عم يعطوا مساعدة مشروطة. قال بيقولوا نريد تسليح الجيش اللبناني ليقضي على المقاومة ولا يقاتل إسرائيل، نريد تسليح الجيش اللبناني من أجل أن يقوم بعمل عدائي ضد المقاومة. هذا الهدف اللي بدنا إياه. نحن بدنا يتسلح الجيش اللبناني من أجل أن يضبط الأمن، من أجل أن يمنع المخدرات، من أجل أن يواجه السرقة، من أجل أن يكون الناس آمنون، يكونوا آمنين في بيوتهم، كذلك من أجل أن يحقق السيادة في مواجهة العدو الإسرائيلي. هذا اللي نحن بدنا إياه. نحن ما بدنا اللي عم يعطونا إياه لأهدافهم، ولذلك اللي عم بيقول أنه ما بيعطونا، ما يعطونا، لأنه إذا بدهم يعطونا من أجل أهدافهم لا نريد هذا العطاء. نريد العطاء ليكون لبنان سيدا مستقلا بلا وصاية وصاحب قرار داخلي، وإلا يكون لبنان على طريق الزوال بالطريقة التي يفكر فيها البعض.
في المواقف أيضا لفت عضو تكتل الجمهورية القوية النائب بيير بوعاصي إلى أن قرار هيئة التشريع والاستشارات ملزم ونص، قائلا: لا إله فقط، وعن سابق تصور وتصميم للتضليل هي الهرطقة القانونية، مستشهدا بنص المادة 14 من قانون الهيئة.
ميدانيا تعرض خراج بلدة بيت ليف لقصف مدفعي إسرائيلي في وقت سجل تحليق متواصل لطائرة مسيرة في أجواء بلدة شحور والبلدات المجاورة وصولا حتى ضفتي نهر الليطاني. واليوم قتل العنصر في حزب الله محمد تحسين حسن قشاقش بغارة حنين، وكانت مسيرة إسرائيلية نفذت صباحا غارة جوية بصواريخ عدة مستهدفة سيارتين، الأولى رباعية الدفع والثانية فان في بلدة حنين في قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى لاحتراق الأليتين للعنصر المستهدف. وتوغلت قوة إسرائيلية فجرا أيضا إلى أطراف بلدتي عيت الشعب ورامية في قضاء بنت جبيل، وفخخت منزلا في المنطقة وفجرته ودمر بالكامل.
وأغارت مسيرة على جرافة في بلدة معروب قضاء صيدا ولم تصبها، كما سجل تحليق فوق الضاحية الجنوبية لبيروت خصوصا حارة حريك، وحلقت مسيرات فوق بعلبك. في الأثناء قامت دورية كبيرة مشتركة من الجيش اللبناني واليونيفيل بحفر وتفتيش محيط أحد المنازل في العريض الغربي في بلدة الخيام. جنوبا أيضا استحدث الجيش اللبناني نقطة تموضع جديدة جنوب خلة المحافر عند أطراف العديسي.
الرئيس الألماني زار بعبدة. مارسيل،
قمة لبنانية ألمانية استضافها قصر بعبدة جمعت رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير. البحث تركز على الدور الألماني في مساعدة لبنان وتقديم الدعم له، خصوصا على صعيد دعم مؤسسات الدولة الشرعية، إذ أن ألمانيا تشارك في قوات اليونيفيل لدعم هذا البلد وتقويته، كما قال الرئيس الألماني، مؤكدا أن بلاده ستبقى إلى جانب لبنان حتى بعد انتهاء مهمة قوات الطوارئ لتعزيز قوة الدولة. المحادثات اللبنانية الألمانية أعقبها مؤتمر صحفي مشترك أكد فيه الرئيس عون إصرار لبنان على السلام المطلق.
إن وصيات الخارج ومصالح الآخرين على حساب مصلحة أي شعب كان تسعى دوما إلى رفع جدار من الفصل والعزل والفرز والقسمة والقهر بين أبناء الشعب الواحد، وذلك سبيلا لتسلطها ووسيلة لتحكمها. لم نعد قادرين على تحمل نزاعات أي كان ولا أعباء أي كان، ولا نريد إلا مصلحة شعبنا وأهلنا وازدهار وطننا وحياة أبنائنا.
الرئيس الألماني من جهته تحدث عن حراك سياسي كبير في المنطقة وتمنى إرساء السلام الدائم.
نطلب من الجانبين أن يلتزما بوقف اتفاقية وقف إطلاق النار، أن نزع سلاح حزب الله أيضا يجب أن يكون على قدم وساق، وأيضا أن ينسحب الجنود الإسرائيليين من جنوب لبنان.
الرئيس الألماني شدد على أهمية التزام لبنان بالإصلاحات. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
رئيس الجمهورية أكد للسناتور الأمريكية إليسا سلوتكين من ولاية ميتشيغان تصميم لبنان على المضي في نشر الجيش حتى الحدود الجنوبية الدولية، داعيا الولايات المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لوقف الأعمال العدائية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها وإعادة الأسرى. وفي بعبدة أيضا وزير الخارجية يوسف رشي.
من عين التينة، أو الرئيس الألماني زار عين التينة وبري الانتخابات في موعدها.
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التين مع رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية فرانك والتر شتاينماير والوفد المرافق تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية والعلاقات الثنائية. الرئيس بري شكر للرئيس الألماني وألمانيا الدعم للبنان وخاصة الجيش وقوات اليونيفيل والمساهمة في الكثير من المشاريع الإنمائية، وشدد على ضرورة أن يضاعف المجتمع الدولي الجهود لإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها وخرقها للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار الذي التزمه لبنان منذ اللحظة الأولى بشكل كامل. وأكد رئيس المجلس بأن لبنان واللبنانيين لا يريدون الحرب ولن يقبلوا بالاحتلال الإسرائيلي لأراضيهم، ولا يمكن أيضا الرضوخ تحت وطأة الانتهاكات والاعتداءات اليومية. بدوره الرئيس شتاينماير أكد على استمرار دعم ألمانيا للبنان في كافة المجالات رافضا الاحتلال الإسرائيلي للأراضي أراضي اللبنانية. الرئيس بري وبعد اللقاء ولدى وداعه الرئيس الضيف رد على أسئلة الإعلاميين، لا سيما بما يتعلق بشأن المتصل بالانتخابات النيابية وإمكانية التعطيل، قائلا: تعطيل الانتخابات، هناك قانون نافذ والانتخابات في موعدها، وليس هناك من تأجيل تقني ولا غير تقني. وردا على سؤال عما إذا كان سيلتقي الرئيس سعد الحريري أجاب: نحن دائما نلتقي. وكانت أقيمت للرئيس الضيف لدى وصوله مراسم استقبال رسمية، حيث استقبله بري عند مدخل المقر مستعرضا حرس الشرف بالإضافة إلى عزف النشيدين اللبناني والألماني. وكان الرئيس بري التقى السفير الألماني مجتبى أماني في زيارة وداعية، وسفير اليابان في لبنان كينجي يوكوتا، بالإضافة إلى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينن هنس بلاسكارت، وعرض معها مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان. من عين التيني، هنادي السمرة، لبنان الحر.
شتاينماير زار أيضا رئيس الحكومة نواف سلام.
الرئيس سلام وفي حديث لبلومبرغ قال إنه يمكن إضافة مزيد من الخبراء المدنيين اللبنانيين إلى لجنة مراقبة وقف إطلاق النار عند الحاجة، وضرب مثالا بالمحامين الذين قد يقدمون الاستشارات بشأن ترسيم الحدود وغيرها من القضايا العالقة بين إسرائيل ولبنان، ولفت إلى أننا فعلنا ذلك من قبل عند التفاوض على حدود المناطق البحرية، فلا مشكلة لدينا وهذا ليس من المحرمات.
واليوم بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جاك دولاجوجي في التقدم المحرز في مسار الإصلاحات الاقتصادية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعديلات على قانون إعادة هيكلة المصارف والسياسة المالية والإنفاق العام ومشروع قانون إعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، بهدف التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي كما جاء في البيان الوزاري للحكومة. ومن زوار السراي الحكومي أيضا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا جياني إنفانتينو في حضور رئيس الاتحاد اللبناني للعبة هاشم حيدر.
في الصيف التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، يرافقه الأمين السر العام للحزب ظافر ناصر في حضور معاون رئيس الكتائب للشؤون السياسية والانتخابية سيرج داغر.
شارك قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مؤتمر ميونخ للأمن الذي أقيم في ألمانيا، وتضمن مناقشة قضايا استراتيجية مرتبطة بالسلام الدولي والأمن والدفاع ومعالجة النزاعات إلى جانب أحدث التقنيات الأمنية والعسكرية. وعقد اجتماع ضم قادة الجيوش المشاركين، عرض المسجدات الدولية والمسائل المتصلة بالتعاون العسكري. وتناول البحث آخر التطورات في لبنان والمنطقة، وعرض العماد هيكل سبل تعزيز التعاون ومواصلة دعم المؤسسة العسكرية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات خلال المرحلة الاستثنائية الراهنة في ظل حساسية الوضع الداخلي اللبناني وخصوصيته واستمرار الاعتداءات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف الأعمال العدائية.
سمح المجلس الأعلى للجمارك بمغادرة الناقلة البحرية كاكان لبنان بعدما تأكد من منشأ البضاعة التي كانت على متنها من خلال مستندات مصدقة من وزارة الخارجية التركية، علما أن الناقلة البحرية كانت قد أفرغت حمولتها بناء على إذن من النيابة العامة المالية بعد اطلاعها على نتيجة الفحص المخبري الذي أجري بناء لإشارتها. يشار إلى أن هذه الناقلة كانت موضوع الوشاية التي أقدم عليها فوزي مشلب الصادرة في حقه مذكرة بحث وتحر عبر مراسلته المصرف المراسل جي بي مورغان، والتي كادت أن تدخل لبنان في أزمة كبيرة لو أخذ بها. من هنا فإن حفظ الأوراق من قبل القضاء يعتبر دحضا لادعاءات مشلب.
قرار ديوان المحاسبة في ملف السدود تحت مجهر لبنان الحر، سيمونا حتشيتي.
يعيش ديوان المحاسبة حاليا فترة ذهبية من ممارسة مهامه التي كانت شبه غائبة في فترة معينة، لينطلق منذ أشهر قليلة بإطلاق قرارات لم نعتد أن نسمعها، وآخرها الطلب من المدير العام لوزارة الطاقة معلومات ومستندات تتعلق بالسدود التي لزمت الوزارة تنفيذها منذ العام 2010. وهنا نتحدث عن 29 سداً. في هذا السياق أكد مصدر قانوني متابع للملف منذ 16 سنة للبنان الحر أنه مع إعلان الديوان بدء التحقيق الشامل في مشاريع السدود منذ العام 2010، وهو العام الذي شهد انطلاق الخطة العشرية لوزير الطاقة الأسبق جبران باسيل، فإن المسار القانوني يتجه نحو استنساخ تجربة قطاع الاتصالات. فالمعيار القانوني الذي أرساه القاضي عبد الرضا ناصر يعتبر أن الوزير مسؤول بماله الخاص عن الهدر الناجم عن سوء الإدارة أو تجاوز الصلاحيات، وهو ما يضع باسيل ووزراءه أي سيزار أبي خليل وندى البستيني أمام مصير محتوم يتمثل في تحويل ملف السدود من مجرد فشل تقني أو خلاف سياسي إلى إدانة مالية وقضائية موثقة قد تنتهي بإلزامهم برد مبالغ طائلة للخزينة تحت مسمى تعويض عن هدر المال العام في منشآت لم تحقق الغاية منها، مما يعني وبحسب المصدر القانوني المتابع أن الحصانة السياسية التي احتمى بها وزراء الطاقة لسنوات قد تهاوت أمام اجتهاد الغرفة الثانية. وفي الختام، قرار ديوان المحاسبة ولو أتى متأخراً فهو يفتح باب المساءلة والمحاسبة ويضع يده على مزراب الهدر والفساد التي خلفها فريق واحد بحد ذاته، تاركاً وراءه عجزاً على الخزينة ولا ينفك يجاهر بعبارته الشهيرة مخلونة.
المسبحة تكر وقصة مبنى جديد في طرابلس. محسن السقال.
في ساحة القبة في طرابلس يقف مبنى العثماني كواحد من شواهد مرحلة تتداعى فيها الأبنية التاريخية في الأسواق القديمة والأحياء الشعبية، وهذا العقار مؤلف من 4 طبقات وعدد من المحال التجارية، وقد أخلي من قاطني بعد قرار هدمه حفاظا على السلامة العامة. شركة مقاولات ستتولى تنفيذ العملية بأسلوب تقني مدروس من الأعلى إلى الأسفل، تفاديا لأي ضرر قد يطال الأبنية الملاصقة في حي مكتظ بالسكان والحركة التجارية. رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمي أكد أن إشكال التاجر الذي هدد بحرق نفسه في حال تم إخلاء محله بالقوة قد حل، على أن تتوالى لاحقا عمليات إزالة كل مبنى يثبت عدم صلاحيته للترميم ضمن خطة تهدف إلى درء الخطر عن الأهالي وحماية الناس.
وهذا المبنى اليوم اللي اختير أنه ينهدم، هذا بناء لدراسة من خطيب عالمي بتكليف من هيئة العليا للإغاثة، هدم فني اللي ببلشوا فيه من فوق لتحت، ما أنه بياخدوا المعدات الكبيرة كرمال يحافظوا على اللي حواليه، المباني اللي حواليه ما يتأثر فيه.
خلية الأزمة برئاسة المحافظ إيمان الرافعي أكدت أن عدد الأبنية المشمولة بخطة الترميم أو الهدم في طرابلس بلغ 114 مبنى حتى الآن، جرى إخلاء 17 منها، فيما وجهت إنذارات إلى قاطني 15 مبنى آخر، على أن تستمر عمليات الإخلاء بوتيرة تقارب 5 مبان تباعا وفق تقييم الفرق الهندسية المختصة. محسن الصقال، لبنان الحر، طرابلس.
أعلنت وزارة الطاقة والمياه فتح باب الترشيح لملء 3 وظائف شاغرة في مجلس إدارة هيئة قطاع البترول من داخل أو خارج الملك.
سالون المهن من تنظيم جامعي، ووزير الطاقة يتحدث للبنان الحر شرب المخلوف.
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جسور التواصل بين طلابها وسوق العمل ومواكبة التحولات المهنية ومتطلبات القطاعات المختلفة، نظمت جامعة القديس يوسف في بيروت ممثلة بدائرة الاندماج المهني USG Connect فعاليات صالون المهن عام 2026. وفي خلال جولة على الصالون تحدث وزير الطاقة والمياه جو صدي للبنان الحر عن أهمية ما تقوم به جامعة القديس يوسف.
هالإيفنت هيدا مخصص للشباب والشابات تيجوا يلاقوا يا ستاج يا من بعد ستاج يلاقوا شغل، وهيدي طريقة ذكية إنه نظمتها جامعة القديس يوسف، إنه جمعوا كل المهن، يعني مش بس المحاماية أو المصارف، أو جمعين الكل هون، الطالب أو الطالبة إذا إجوا على هالمؤتمر هيدا بيقدروا يتقابلوا مع كل الشركات وينقوا شوي شو جعبهم يعمل بقى. أكيد هيدا بيساهم لسوق العمل.
الحفل حضره إلى جانب وزير الطاقة وزير الإعلام بول مرقص والعدل عادل نصار، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات أكاديمية ومهنية وشركات رائدة، حيث شكل الصالون منصة تفاعلية لتبادل الخبرات واستكشاف الفرص المهنية المستقبلية. من الأشرفية، شرب المخلوف، لبنان الحر.
أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء بأن هزة أرضية بقوة 2.6 سجلت فجر اليوم في منطقة سحمر.
إلى أحوال الطرق.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
بينضم لنا المعاون أول علي عيديبي. مساء الخير.
مساء النور لكم يا جماعة المستمعين.
ولا لك كمان، تفضل.
حركة المرور حاليا كثيفة على مخارج بيروت، بلش المخرج الجنوبي كثيفة على أوتوستراد زياد الرحباني باتجاه أنفاق المطار، وكثيفة حاليا على جناح باتجاه الأوزاعي، كثيفة حاليا من الكارنتينا باتجاه الدورة وصولا حتى نهر الموت الزرق دون أي عوائق، وعلى المسلك المعاكس باتجاه بيروت ما زالت كثيفة من النقاش باتجاه أنطلياس وصولا حتى الزرق كمان دون أي عوائق. بترجع كثيفة على أوتوستراد جونيا باتجاه طبرجة دون أي عوائق. حركة مرور الكثيفة على طريق دوم مصبح جعيتة بالاتجاهين. المخرج الشرقي كمان كثيفة على اتصال يمين لحود باتجاه الحازمية الصيد. ضمن شوارع العاصمة بيروت عنا جسر الكولا باتجاه السفارة الإكويتية عم تشهد حركة مرور كثيفة. شارع مار متر الأشرفية أوتيلدي عم يشهد حركة مرور كثيفة. الواجهة البحرية على الزيتونة باتجاه الروشة عم تشهد حركة مرور كثيفة. من مستديرة رزق الله باتجاه تقاطع الشيفرولي عم تشهد حركة مرور كثيفة. وأخيرا على بوليفار سن الفيل باتجاه محول نهر الموت عم تشهد حركة مرور كثيفة. هيدا كل شيء مبدئيا.
شكرا حضرة المعاون أول. إلى أخبار الاقتصاد.
التقرير الاقتصادي.
انخفضت اليوم أسعار الذهب متأثرة بضعف أحجام التداول مع استمرار إغلاق الأسواق الأمريكية والصينية بسبب العطلات الرسمية المحلية، في حين قام بعض المتداولين بجني الأرباح بعد صعود 2.5% في الجلسة السابقة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 4986.32 دولارا للأونصة. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.8% إلى 5005.6 دولارات. وفيما خص المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 2.4% إلى 75.64 دولارا. ونزل البلاتين 0.8% إلى 2045.11 دولار. وانخفض البلاديوم 0.7% إلى 1673.52 دولارا. لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط اليوم، إذ يقيم المستثمرون الأثار المترتبة على السوق من المحادثات المرتقبة بين واشنطن وطهران بهدف تخفيف التوترات على خلفية زيادة متوقعة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3 سنتات إلى 67.78 دولارا للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتين للبرميل. إلى الطقس.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
من مصلحة الأرصاد الجوية معنا وسام أبو خشفي. مرحبا.
مرحبا.
تفضل.
بيتأثر لبنان اعتبارا من يوم بعد ظهر يوم بكرة بمنخفض جوي متوسط الفعالية، وحيكون سريع يعني مدته 24 ساعة، بيؤدي لتساقط أمطار متفرقة وثلوج على المرتفعات ورياح ناشطة. من بعد ما شهدنا اليوم كتل هوائية دافية وصلت فيها درجات الحرارة لل 27 درجة. إذا بالتفاصيل، بكرة طقسنا حيبلش غائم جزئيا مع رياح ناشطة توصل سرعتها ل 60 كيلومتر بالساعة مع طبقات بالغبار بالأجواء. تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي وملموس، وبترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر. تتساقط أمطار متفرقة حتكون موحلة مع احتمال حدوث برق ورعد، وبتكون ضباب على المرتفعات. أما الأربعاء بيكون طقسنا غائم بالإجمال مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة اللي بتصير تحت معدلات الموسمية، ورياح ناشطة توصل سرعتها لل 75 كيلومتر بالساعة خاصة بالمناطق الشمالية. بيرتفع موج البحر، بتتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا ببعض المناطق الشمالية مع برق ورعد، وبتتساقط الثلوج على ارتفاع 1800 متر وما فوق، وبتنحسر الأمطار خلال الليل. الخميس بيرجع يستقر الطقس وحيكون عندنا ارتفاع بسيط درجات الحرارة. بالأرقام، درجات الحرارة على الساحل لبكرة تتراوح من 12 ل 21 درجة، بالمناطق الجبلية من 9 ل 18 درجة، وبالبقع من 8 ل 17 درجة. رياح رح تكون بكرة جنوبية لجنوبية غربية سرعتها بين 20 و 60 كيلومتر بالساعة. انكشاع متوسط إلى سيء، الرطوبة على الساحل بين 60 و 80%. البحر ماج إجمالاً. أخيرا ضغط الجوي 760 ملمتر سابق.
شكرا وسام.
كان في المحلية. حصرية السلاح ورواتب القطاع العام على طاولة مجلس الوزراء، وملف الانتخابات يتصدر المشهد. بري الانتخابات في موعدها وبعد قرار هيئة التشريع ما مصيرها تقارير خاصة. شتاينماير يزول على الرؤساء الثلاثة وعون مستحضرا تجربة ألمانيا، السيادة تبدأ بوحدة السلاح. أقيس لإذاعتنا تعنت بري يطيح بقرار قضائي ويعرقل إقرار قانون الانتخاب وحق المغتربين بالاقتراع. المجلس الأعلى للجمارك يسمح بمغادرة الناقلة كاكان ويسقط ادعاءات فوزي مشلب. المحلي انتهت، شكرا لحسن المتابعة وللزميل ماريانو داوود على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.